أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم مع القرآن، قرآننا عزنا مجدنا فلاحنا فوزنا نجاتنا منهجنا في حياتنا هو قرآننا. نعم أيها الأحباب، مع القرآن نتعقل ونتفكر ونتدبر كما أمرنا ربنا جل في علاه، فقال: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا يعقلون. ما خلا موضع في القرآن إلا وفيه حث على التفكر والتدبر والتعقل والاتعاظ، فهي وظيفة القرآن. أيها الأحباب، هذا القرآن الذي هو النور المبين، وهو المعجزة العظمى التي جاءنا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحجة البالغة، وهو الدلالة الدامغة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، لأنه يعطي بلا حدود ويبقى دائما معطي لمن أراد أن يأخذ منه. القرآن أيها الأحباب، هذا النور في هذا الزمان الذي نعيشه الآن، دارت حوله الأقوال، ودارت حوله الضربات، ليصيب الأمة في نورها، في دستورها، في قرآنها. نعم أيها الأحباب، أمر يدمي القلوب ورب العرش العظيم، ولكنها الفتن التي حذرنا منها ربنا، وحذرنا ونبهنا إليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب، ولذلك نمضي مع هذا البرنامج الذي أسأل الله جل في علاه أن يكون ما يقال فيه وما يقدم من خلاله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعا للمتكلم والمستمع والمشاهد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هذا البرنامج هو محاولة، أسأل الله أن تكون صادقة، للنهوض وللعمل الحثيث على أن نحمي شبابنا وبناتنا وأنفسنا من هذه الفتن، من هذه الهجمات، من هذه الطعنات التي توجه إلى قرآننا الذي هو عزنا. هذه المحاولة سنجتهد فيها أن نعمل بحكمة وهدوء، ونتناول الأمور بتعقل كما أمرنا ربنا جل في علاه، وكما اخترنا لهذا البرنامج هذا الاسم أفلا تعقلون، إجابة واستجابة لأمر ربنا جل في علاه. أحبتي في الله، في هذه الحلقة نحاول جاهدين إن شاء الله تعالى أن نجيب على سؤال نحن أحوج ما نكون أن نطرحه على أنفسنا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن من كل لون ومن كل حدب وصوب. نعم أيها الأحباب، هذا السؤال هو الذي يجب أن نوجهه جميعا لأنفسنا، وأوجه الكلام لكل أب ولكل أم ولكل شاب ولكل أخت ولكل حريص ولكل غيور ولكل غافل في هذا الزمان عن هذا النور الذي هو القرآن. ماذا نعرف عن القرآن؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول جاهدين إن شاء الله تعالى أن نجيب عنه من خلال هذا اللقاء. وقبل أن نحاول ونبدأ في الإجابة، سنقدم بين يدي هذا السؤال حقيقة دامغة ثابتة الآن، وهي أن هذا الدين يمقر له، وأن هذا القرآن يمكر له، وأن هذا النور يجتهد المجتهدون من الضالين ومن الماكرين ومن الحاقدين على أن يجتهدوا على أن يطفئوا ثناءه وأن يمنعوا أثره وأن يخبوا وأن يخبوا فضله، وحاشا ولن ينالوا ذلك مهما بلغوا ومهما بذلوا. اسمع إلى قول ربك الذي يتحدى بهذا القول في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم أيها الأحباب، زمان تلاطمت فيه أمواج الفتن، ولكن الحق أجلج والباطل أجلج. مهما علا وانتفش الباطل فلا بد له من أوان يحصد فيه ويقبض فيه، ويبقى النور ويبقى الحق دائما أجلج ظاهر بين، كما وعد ربنا جل في علاه وكما وعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، فتن نعيشها الآن، ومن أخطرها وأعظمها هذه الفتنة المتعلقة بالشبكة العنقودية التي يبث من خلالها السموم لتفسد على أبنائنا وعلى بناتنا، بل على شبابنا، على رجالنا، بل قد يكون على شيوخنا، لتفسد عليهم دينهم من هذا ومن ذاك. وهذه القضية قضية خطيرة أثرت تأثيرا سلبيا كبيرا في هذا الفراغ الديني الموجود الآن لدى كثير من أولادنا وبناتنا، إلا ما رحم ربي جل في علاه. وأحذر وأقول لكل أب ولكل أم: أنت مسؤول وأنت مسؤولة بين يدي الله. لماذا تركت ولدك؟ ولماذا تركت بنتك؟ ولماذا تركت زوجك دون أن تحميها، دون أن تحصنها من هذه الفتن، دون أن تعلمها الدين فهو الحصن الحصين؟ هذه القضية قضية خطيرة أيها الأحباب، عشنا معها تفاصيل كثيرة. أذكر منها على سبيل المثل الحي الذي نبدأ به الكلام عن هذه الفتنة الخطيرة التي نعيشها الآن. هؤلاء الغلمان شباب، بل هم غلمان في مقتبل الأعمار بين 19 و15، شباب من مستوى اجتماعي وثقافي كما يقولون عال، ويتعلمون في مدارس راقية. اسمع أيها الأب واسمعي أيتها الأم، التقيت بهذه المجموعة في لقاء صيفي تجمع مجموعة كبيرة منهم، وجلست إليهم جلسة واحدة. اسمعوا إلى هذه النيران التي تتصاعد في البيوت دون أن ندري. لماذا؟ لأننا هجرنا قرآننا، هجرنا سنة نبينا، وهجرنا شرع ربنا جل في علاه. اسمع إلى هذا الغلام الذي هو في مقتبل عمره في 12، يقول لي بعد أن طمأنته وبعد أن استحثثته على أن يكون رجلا ويكون صادقا وصريحا معي، يقول: أنا لا أعتقد أن هناك إله في هذه الحياة. اسمع ولا تستغرب، فنحن الذين ندفع بهم إلى هذه المهالك. لا أعتقد أن هناك إله في هذه الحياة، كيف بلغت إلى ذلك يا بني؟ فقال: هذه الأمور لا بد أن تكون بالمنطق، والمنطق لا يتناسب مع ذلك. ماذا تعرف عن القرآن؟ والله الوالد بيرغمني أن أنا أحضر مع شيخ يحفظني فبحضر، إنما ما بقاش ما يعني مش على يقين من ان الكلام ده صحيح. كلام بيقوله بكل شجاعة، واثنيت عليه شجاعته، ثم تكلمت معه، ورب العرش العظيم ما زادت عن 5 دقائق، ما زادت عن 5 دقائق، وقال هناك من بيننا من هم على نفس فكري. تكلمت في 5 دقائق، فقال الحمد لله القضية الآن حسمت، وأيقنت أنه لابد أن يكون هناك إله لهذا الكون، ولكن أجبني عن هذا السؤال. تفضل يا بني. فقال لماذا الإسلام؟ لماذا الإسلام؟ قد يكون أي دين، هو الدين الذي أراده الإله. وأراد الإجابة عن هذا السؤال، ولتقصير منا لم يسعني الوقت أن أعيد الكرة معهم، لأن الوقت قد مضى ووعدته بلقاء آخر، ولكن لم يتيسر لنا ذلك. هذه نماذج من شبابنا، من أولادنا في بيوتنا، انظر ونرجع إلى أولياء أمورهم، جاءوا يكاد يبكون، يقولون لا تخفي عنا الحقيقة، نحن نعلم شديد المصاب الذي في أولادنا ونريد النجاة. نقول للأب، نقول للأم طريق النجاة كذا، ولكنهم يتباطؤوا. فالسؤال مطروح على كل أب وعلى كل أم يدرك خطورة هذا الموقف، ثم يقف مشاهدا متفرجا. ثم لنسمع إلى هذا الأمر الثاني. اتصل بي رجل من إخواننا الكرام من أهل السنة، رجل من أهل القرآن في قرية من قرى مصر، يستغيث ويقول أعنا على هذه المصيبة. قلت خيرا، اذكر الله، ماذا حدث؟ قال ابني يريد أن يتنصر. قلت لا إله إلا الله، وما الذي دعاه إلى ذلك؟ هل عندك كذا؟ هل عندك كذا؟ قال لا. قال أنا من أهل المساجد، أنا من أهل السنة وأحفظه القرآن، ولكننا فوجئنا بأنه يتكلم كلاما غريبا، فأمضيت الحديث حتى علمت أنه يدخل على مواقع الشبكة العنقودية وعلى حجرات هذا النقاش، اليوتيوب والكلام هذا المعلوم كله، ويدخل إلى هذه المواقع وتم اصطياده من خلالها. فطلب أن أجلس إليه فاستقبلتهما. جاء الأب ومعه الابن ومعه الخال ومعه العم، مصيبة يشعرون بها. وإذا بولد، سألته كم عمرك، في أي سنة أنت؟ في السنة الأولى الثانوية. انظر إلى هذا الغلام وكيف تأثر بهذا الكلام. فسألته وجدته أحضر معه دفترا كبيرا مليئا بكلمات مكتوبة، كأنه جاء بأسلحة فتاكة سيقطع بها علي الطريق ويقطع بها على المسلمين الطريق. قلت هات ما عندك يا بني. فذكر بعض الشبهات، ومنها أن القرآن اعترف بموت ومقتل عيسى. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال القرآن يقول متوفيك، يعني عيسى ماته، القرآن نفسه اللي بيقول كده، أنتوا بتنكروا كده ليه؟ وذكر أشياء عجيبة وغريبة كلها هشة، ورب العرش العظيم أهش من بيت العنكبوت. ثم أدركت الموقف فتكلمت معه بطريقة معينة، فبدأت معه الكلام وذكرت له طبعا أنت تحفظ القرآن. قال لا. قلت إذا نصفه. قال لا. ماذا تعلم عن القرآن؟ يعني هذه الآيات اللي أنا ذكرتها من أين جئت بها؟ قال من الموقع، وقد كنت أخذت علي عهدا أن يكون رجلا معي، ثم انفعلت عليه متعمدا وقلت يا بني أنت الآن بتضيع وقتي، أنت جاي بتقول أن أنت صاحب فكر وصاحب عقل وأنك بعقلك أدركت أمرا معينا. ما هو الأمر؟ متعلق بدين. ماذا تعرف عن الدين؟ لا تعرف شيئا، كل الذي تعرفه معلومات مبتورة بثت إليك أخذتها، ولموافقتها لهواك لأنك لا تريد القيود التي موضوعة، لا تريد أن تكون ملتزما بصلوات خمس، لا تريد أن تكون ملتزما بصيام رمضان، لا تريد أن تكون ملتزما ببر والديك، لا تريد أن تكون ملتزما بأوامر الشرع، فرأيت في هذا وفقا ورضا لهواك فرضيت بذلك. أين العقل؟ هذا السؤال يطرح للجميع الآن، أين العقل هنا لمن يدخلون على هذه المواقع؟ كيف تحكم على أمر تجهله؟ كيف تترك نور لأنك لا تعرف النور؟ ابحث وانظر. وأرشدت هذا الولد إلى الطريق الذي يجب أن يسلكه ليختار، لم أقل له ليهدى وإنما ليختار. يجب عليه بداية، وهذا الكلام قواعد عامة، أن يدرس هذا الدين وأن يدرس قرآنه وأن يدرس سنة نبيه ليحكم على الدين الذي هو ولد عليه. فإذا رأى فيه ما لا يقبل ولا يتفق مع المنطق بحث عن دين آخر ودرس هذا الدين، لا أن يذهب ليبحث هنا وهناك ويترك هذا. هذه لمسة بسيطة عارضة لنماذج تكاد تنتشر الآن في كثير من بيوتنا، وهذا هو الخطر الجسيم الذي لا بد أن نقف لتشخيص الحال معه قبل أن ننظر فيما نقول وفيما نفعل. وهذه مسؤولية كل أب، مسؤولية كل أب وكل أم وكل شاب، فكلنا سنقف بين يدي الله ونسأل عن هذا الدين، ماذا قدمنا له؟ عن هؤلاء الأولاد كيف ربيناهم؟ عن هؤلاء البنات والنسوة كيف حفظناهم وصناهم بشرع ربنا جل في علاه؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الأحباب، لو وقفنا أو حاولنا أن نقف مع تشخيص هذا الداء سنجد أنه ينحصر في ثلاثة أسباب، ينحصر في ثلاثة أسباب. السبب الأول أو السبب الأول الفراغ الديني، السبب الثاني الفتن التي تحيط بنا من كل مكان، السبب الثالث الهوى. نعم أيها الأحباب، أرجو من كل أب وأم ومن كل ابن وأخ أن يستحضروا القلب وأن يستمعوا معي بقلب حي وأذن واعية وعقل مفكر لنعيش مع الحقيقة أيها الأحباب، الحقيقة المرة التي نعاني منها الآن بهذه الأسباب المجملة التي ذكرتها: الفراغ الديني، الفتن التي تحيط بنا من كل مكان، الهوى. أما عن الفراغ الديني فاسمع إلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لك فيما أخرجه البخاري، أخرجه البخاري أعلى درجات الصحة، أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل وأن يقل العلم وأن يظهر الزنا وأن يشرب الخمر وأن يقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. صلى الله على الحبيب المصطفى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعي الجهال الضلال أنه جاء بهذا الدين من عند نفسه. ما هي؟ هذه هي القضية، هذه هي القضية أيها الأحباب. ما يعترض أحد على ديننا كدين، ولكنهم لا يقروا به كدين. هذه القضية يجب أن ننتبه ونفيق، فنحن في جهل عميق، ورب العرش العظيم إلا من رحم ربي. الجهل، الفراغ الديني، نعيش في بيوت مسلمة اسما ورمزا يغيب عنها منهج الإسلام، ثم نقول ونبكي ونتضرع: ضاع الولد، ضاعت البنت، أين كنت حتى تضيع أيها الأب؟ أين كنت حتى يضيع أو تضيع أيتها الأم؟ أين كنا حينما ضاع؟ أين كنا؟ أين كنا؟ نلقي بأولادنا بفلذات كبدنا في مدارس أعدائنا حتى يربوهم لنا، على ماذا سيربوهم؟ قال لي الغلمان الذين تكلمت عنهم آنفا، قالوا بعضهم قال وهو في مدرسة ألمانية: أنا أظن أن أفضل الخلق وأفضل البشر هم الألمان، ولا شيء بالنسبة للألمان إلا هو أفضل من غيره. هذا ما نفعله، ثم نبكي ونتصارخ ونتضرع لمن ينقذنا، لمن يحميهم مما وقعوا فيه. القضية خطيرة أيها الأحباب، تتطلب منا جهد ومصابرة ومثابرة ودراية. الجهل هو أمر خطير. الفراغ الديني، بيوتنا خاوية من الشرع، المرأة تخرج على غير ما أمر الله، والرجل ساكت بل راضي. لماذا؟ الرجل يدخن ويريد أن يخرج أولاده مطيعين بلا تدخين، الرجل ينفق في مغاضب الله ويريد أولاده أن يكون على هدى وصراط مستقيم. كيف يتأتى، كيف يتأتى أيها الأب، وكيف يتأتى أيتها الأم أن تصلح بيوتنا وأولادنا، أن يصلح بيوتنا وأولادنا ونحن لم نضع القواعد التي بها الصلاح؟ كيف يتأتى لنا كأمة، كأمة أن نجد شبابا يعتمد عليهم، رجالا، رجالا بحق، ونحن نفتح لهم مجالات الإفساد ونغلق عليهم ونضيق عليهم مجالات الطاعة والاتباع؟ كيف لنا وكيف يتأتى ذلك لأمة أراد الله لها العزة وهي لم ترضى لنفسها إلا الذل والمهانة حتى الآن؟ أسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. أيها الأحباب، لو تكلمنا عن الفراغ الديني تطلب منا مقامات، ولكنها إشارة عابرة. أما الفتن فحدث ولا حرج، وتعال معي إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لننهل منها ولنعيش مع بركاتها. اسمع إلى هذا الحديث الخطير الجليل الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه يقول حذيفة: كنا عند عمر رضي الله عنهما، فسأل عمر وقال: من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه يا رسول، يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والزكاة، ولكن من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت الناس، يقول حذيفة فأسكت الناس، سكتوا ما عندهمش إجابة. قال أي حذيفة: فقلت أنا يا أمير المؤمنين. فقال: أنت لله أبوك، يدعو له بالخير، لله أبوك، أنت أنت؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. ولنسمع ولننتبه إلى هذا الخطر العظيم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تخيلوا معي وتصوروا الحصيرة والعدام تتلاصق بعضها إلى بعض، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذا القلب محل جهد الشيطان عليه حتى يخرج منه توحيد الرحمن جل في علاه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير أي القلوب على قلبين، على قلبين، قلب أبيض كالصفا، قلب أبيض كالصفا لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا من هذه القلوب يا رب العرش العظيم. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الفتن أيها الأحباب التي تكلم عنها الحبيب المصطفى من أرسله الله رحمة للعالمين، هذه الفتن في كل لحظة وفي كل دقيقة تعرض على القلوب، تعرض على القلوب، والقلب منهم من يأخذها ويحتف تحفظ عليه، وهذا يتوقف على صاحب القلب، فإن رضي بذلك جاءت الثانية بجوار الأولى، الثالثة، الرابعة، حتى يطمس هذا القلب والعياذ بالله فينقلب كما قال عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخية، مقلوب مقلوب ما فيهوش حاجة غير الهوى، إلا ما أشرب من هوى، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذه الفتن أعظمها، والفتن على ضربين كما هو معلوم، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وأعظمها وهذا محل بحثنا هي فتن الشهوات، فتن الشبهات التي تعرض على القلوب والتي نحذر منها الآن، وإن شاء الله تعالى يكون لنا منهجا مع التعامل معها كيف يكون، والردود والتعامل مع هذه الشبهات. نعم أيها الأحباب، هذه الفتن تعرض على القلب، والقلب على حال من حالين كما جاء عن أبي هريرة عند الترمذي قال إن العبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت على قلبه نكتة سوداء، فإذا النوع الأول هو فإذا نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. الله عز وجل يحب التوابين، إذا أذنبت يا عبد الله ثم سرعان ما عدت إلى ربك، نزعت أي رجعت عن الذنب، واستغفرت على ما وقعت فيه، وتبت أي عزمت على ألا تعود إليه، ثقل القلب أصبح أشد قوة ومتانة وحصانة. هذا النوع الأول، الله أسأل أن يجعلنا منه. وإن عاد أي عاد إلى الذنب زيد فيها، سلم يا رب، حتى تعلو قلبها أي الفتنة تعلو القلب، فهذا هو الران الذي ذكره الله، يقول رسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الران الذي ذكره الله، وقرأ قول الله جل في علاه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه شيخنا الألباني. أيها الأحباب، الفتن التي تكاد تعتصر العبد وأخطر ما تكون على شبابنا، ومن أخطرها كما ذكرت هذه الشبكة العنقودية التي فتحت الدنيا الآن على العباد في كل مكان، والتي تركز لها وتجمع لها أعداء النور، أعداء الحق، أهل الباطل، ليفسدوا على أهل الحق دينهم، وليخرجوهم من طريق الخير والاستقامة والنجاة والفلاح. من خلال هذه الشبكة تبذل جهود مضنية لفتنة المسلمين في كل مكان. ولا يخفى أن وراء هذه الجهود طاقات متكاتفة متجمعة لفتنة العباد، وهذا ليس بأمر مؤثر، فالله عز وجل قد وعد ووعده الحق، وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى حاسما القضية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالأعداء لا شأن لهم ولا قيمة لجهودهم. وذكرنا قول الله جل في علاه في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. هل تصدق كلام الله؟ هل نصدق كلام الله؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن هؤلاء لا شأن لهم ولا وزن لهم ولا قيمة لهم، وكل ما يفعلوه هباء. ولكن القضية أين نحن؟ أين نحن؟ القضية التي يجب أن نقف معها وقفة صادقة مع أنفسنا أين نحن؟ وأفاجأ أني أبلغت أن الباقي من الوقت 5 دقائق ولم نمضي إلى يعني نصف الطريق ولم نبدأ حتى الإجابة عن السؤال، ولكن على عجالة فيما بقي من وقت أذكر وأقول أن ما يفعلونه الآن وما ينصبونه لاصطياد أولادنا ضائع بلا نتيجة إن شاء الله تعالى، وهو ليس بأمر مستحدث، فقد ذكرنا القرآن وذكر لنا القرآن أن هذا الأمر كان منذ بداية الرسالة. فقد اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالشعر، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين، قالوا هذا كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا، قال تعالى في سورة الفرقان وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا كما جاء في سورة المعارج فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. هذا الكلام ليس بمحدث وإنما هو سابق، قاله الكافرون الأولون والمشركون الأولون على رسول الله وعلى كلام الله جل في علاه. فأين ذهب وماذا فعل؟ ذهب باء منثورة، وهذا مثله سيذهب كما ذهب الأول. ولكن القضية أننا يجب أن نعلم أننا لنفيق من هذه الغفلة وننجو من هذه الكبوة لابد لنا من منهج، وهذا المنهج في الإجابة عن ماذا نعرف عن القرآن. أيها الأحباب، الإجابة عن القرآن وماذا نعرف عن القرآن نقولها في جملتين حتى نختم بهما، وإن شاء الله تعالى نستكمل البيان فيما يستقبل إن شاء الله تعالى من حلقات. فالقرآن يجب أن نحفظ جميعا أن القرآن في خمس نقاط هو كلام الله المنزل على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. هذا هو قرآنك وهذا هو قرآنك وهذا هو قرآننا، كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر لأنه محفوظ، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، وهو معجزة رسولنا. نعم أيها الأحباب، معجزة رسولنا التي أيدها الله به. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها الأحباب، مضى الوقت بنا سريعا، والموضوع موضوع خطير، أرجو ألا نبخل على أن نساهم في عون هذا الموضوع وفي دعمه بالجهد وبالطاقات. من لديه فكرة، من لديه معلومة، من لديه أطروحة، فلا يبخل بها علينا. الله أسأل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم تقواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.